بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا هذا اليوم هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ الطريق مجلسا له، وإنما يجلس في بيته أو في مزرعته أو في عزبته أو في الأماكن التي هي ليست طريقا. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان يحتاج إلى الجلوس في الطريق لكون البيوت ضيقة، مثل ما قال الصحابة: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني لا نستطيع مفارقة ذلك، لأن يحتاجون إليه، يعني يتحدثون مثلا فيها وشيء من هذا القبيل. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما حق الطريق حينما استفهموه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. وهذا أول حقوق الطريق، أن تصرف بصرك عما لا يحل النظر إليه من العورات، من النساء، شيء من هذا القبيل. لأن ربنا جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال جل وعلا: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الثاني قال: وكف الأذى. والأذى اسم جامع لكل ما نهى الشرع عنه، لكل ما كان الناس يعتبرونه أذية، كف الأذى. من ذلك مثلا الغيبة، النميمة، الاستهزاء، التهكم، السخرية، هذا كله من الأذى والعياذ بالله. فيكفون الأذى، لأن أحيانا الجلوس في الطريق مع مرور الناس وكذا يدفع إلى مثل هذا الأمر. ثم قال: والأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف يعني يدل على الخير ويدل على ما فيه النفع في الدنيا والآخرة. ثم قال: والنهي عن المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك واجب على الناس أن يعتنوا بحق الطريق فيما لو إذا جلسوا فيه، ويسلكون الإرشادات النبوية من غض البصر وكف الأذى، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم صلاة الوتر ركعة واحدة فقط من دون، يقول، أن أصلي الشفع قبلها؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الوتر أقلها ركعة، أقلها ركعة وأعدلها 11 ركعة، ولو قام الليل مثلا وصلى ثم يوتر في آخره، فلو أوتر الشخص بركعة لا حرج، وقد كان معاوية يوتر بركعة، وهو أيضا مما كان يفتي به ابن عباس رضي الله عنه.
سك الله خير فضيله. معنا ابو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيله الشيخ الفاتح عبد الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عايد.
فضيله الشيخ الجليل الدكتور عزيز فرحان،
حياكم الله، اهلا وسهلا.
وفيصل الرئيس والمستمعين. فضيله الشيخ، اولا انا اشكرك جزيل الشكر على محاضره اي قلوب انت، والله صراحه
جزاك الله خير، ونسأل الله جاي ينفع بنا وبكم يا رب.
صراحة يعني ريحت قلوبنا جميعا،
اللهم لك الحمد.
سؤال فضيلة الشيخ، هناك من يتناسى أو يتعمد النسيان أن ينكر فضل الآخر، وأكثر من هذا وذاك الفضل عاملنا ألف وينسبه لباء، مع العلم به لم يعمل معاه طيلة الفترة ولا أي فضيلة أو أي إحسان أو أي عمل خيري، حكم ذلك؟ هاي النقطة. النقطة الثانية فضيلة الشيخ، أحيانا في الحفلات المدرسية والجامعية يأتي أحدهم يقرأ في البداية طبعا القرآن الكريم، حد منهم يبدأ بالبسملة وحد ما يبدأ بالبسملة، وحد يقول النهاية لنهاية الآيات صدق الله العظيم، وبعضهم لا يقول صدق الله العظيم، وبعض يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا توضح لي هذا الأمر فضيلة الشيخ دكتور عزيز
إن شاء الله،
وجزيتم خيرا جميعا.
جزاك الله خير بعيدة. تسمع رد فضيلة الشيخ. نجيب الشيخ سؤال بعيد، يقول: البعض من الناس يعني ينسى ويتناسى وينكر فضل الآخرين، وفي بعض الحين قد ينسب يعني فضل شخص إلى آخر، إنجاز شخص قام به ينسبه إلى آخر من باب إنكار هذا الفضل لهذا الشخص.
الحمد لله، أولا يقول الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك المسلم يتعامل مع هذه القضية تعاملا يرقى إلى مستوى إيمانه ومراقبته لله عز وجل، فينسب الأمور إلى أهلها، من ذلك نسبة الأمور كلها إلى الله عز وجل، فلولا الله ما اهتدى الإنسان وما آمن ولا أسلم ولا صلى ولا عمل صالحا. ولذلك يقول لولا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. ولذلك تجد دائما الإنسان يكل الأمور إلى الله وينسبها إلى الله، بخلاف مثلا الجبابرة مثل فرعون، قال مثل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فرعون يقول أنا كذا ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى. فبعض الناس مسكون بالأنا هذه التي والعياذ بالله حتى يتعامل فيها مع الله، ولذلك الأمور كلها مردها إلى الله. الأمر الثاني، ما يحصل للإنسان من خير سببه شخص من المروءة أن ينسب هذه الأمور إليه، من المروءة أن ينسب هذه الأمور إليه، ولذلك الله جل وعلا قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وحتى في مسائل العلم إذا استفاد الإنسان معلومة مثلا فإنه ينسبها إلى إلى صاحبها. وللأسف الشديد تجد حتى الآن في عالم السوشيال ميديا يسمونه بعض الناس الآن يأتي بحكم يأتي بكذا وكأنه هو المنشئ لها ولا ينسبها إلى من قالها أو تحدث بها. وقد ينسى الإنسان، فنسيان الإنسان لهذا الشيء يعني هذا كما يقول العلماء عذر وعارض من عوارض الأهل، لكن أن يتعمد ذلك بل الأشد أن ينسبه إلى غيره، هذه من أكبر يعني الأمور التي تخرم المروءة. وللأسف يوجد من الناس من يجير نجاحات الغير لنفسه، يجير مثلا ما حصل عليه من خلال شخص أو من خلال جهة، يجير هذا لنفسه ويرى بأنه هو الذي يعني فعل وهو الذي أبدع وهو الذي كذا، وهذا لا شك بأنه من خوارم المروءة. وسبحان الله العظيم هذا الجنس من الناس يعني تلحقه صفتان، الصفة الأولى الانكشاف، لأنه يعني طبيعي جدا أن الناس سخر الله الناس بعضهم لبعض ولذلك يكشف أمام الناس فيصبح محل الازدراء والاحتقار. والأمر الثاني أن الله يبتليه بمثل ما وقع من جنس ما وقع منه من عمل، فيسلط الله عليه من يعني يقول من علمه فلا يرى له فضل عليه، وهذه عقوبة من جنس العمل، ولذلك ربنا جل وعلا يعاقب الإنسان من جنس عمله. فنسأل الله تعالى السلام والعافية. لكن أنا أذكر بشيء، وهو أن الإنسان الذي عمل معروف ألا ينظر إليه وألا يمن به على الآخرين، وإنما يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا، لأن ما عند الله خير وأبقى.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا أخ عمر تفضل.
بركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الله، تفضل أخ عمر.
أي حديث صحيح، من غش فليس منا أو من غشنا فليس منا؟ وشكرا.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك عمر. خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة تفضل.
جزاكم الله خير على
هالبرنامج. الله يحفظك، تفضل.
في عندي سؤال، في عندنا شك يعني في موضوع يعني في صارت عندنا مثل جريمة أو وجهت تهمة لاثنين عندنا في الدوام.
نعم.
فطلب منا تشكيل لجنة للتحقيق، واللجنة لازم تتشكل من 3 أشخاص. المشكلة أن واحد من الثلاثة مفروض يكون شاهد، فإحنا خبرنا الجهات المعنية أن هذا لازم يكون شاهد، فهم طلبوا منا إبقاء كعضو واختيار شخص ثاني يحل محله كشاهد. فالمشكلة أن الشخص الثاني مش ملم بالموضوع اللي صار، ملم ببعض الأشياء. فإحنا بعد ما بشرنا التحقيق نحن في عندنا شك في الموضوع، فما أدري شو الرأي.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه فضل الشيخ، جزاك الله خير خليفة، حياك الله. نعم جيف الشيخ، سؤال أبو عادة يقول في الحفلات عموما مدرسية وجامعية وغيرها يقول ابدأ بقراءة القرآن، يقول فالشيخ البعض عندما يبدأ بقراءة القرآن في الحفلات البعض يأتي بالبسملة والبعض بالاستعاذة والبعض يختم بصدق الله العظيم، البعض لا يأتي بهذه الأمور والبعض يأتي ببعضها ولا ويترك البعض.
الحمد لله، على العموم بالنسبة للبسملة والاستعاذة طبعا هذه من السنن، فالقاعدة الشرعية أن القارئ إذا بدأ من أول السورة يبسمل، يستعيذ ويبسمل، هذا إذا بدأ من أول السورة، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة هذه إنما أنزلت للفصل بين السورة. أما إذا ابتدأ من وسط يعني من وسط السورة أو من ابتدأ من غير بداية السورة، سواء من يعني آيات بعد البداية أو شيء، فإنه يستعيذ، وذلك لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. أما قضية القول صدق الله العظيم فهذه حقيقة محل كلام عند أهل العلم. أولا ليس هناك أصدق من الله، لأن الله تعالى قال ومن أصدق من الله قيل، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وهذا لا كلام فيه. لكن الكلام في مسألة توظيف يعني هذه الجملة بعد كل قراءة، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، فجاء من حديث ابن مسعود وحديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اقرأ علي وقرأ علي من سورة النساء قال له حسبك يعني يكفيك، ما قال له قل صدق الله العظيم. ولذلك هذه الجملة أتى بها القراء المتأخرين، أتوا بها هكذا استحسانا، ولا شك بأن قراءة القرآن عبادة تحتاج إلى دليل، فما في داعي قول صدق. لكن لو شخص قال أحيانا أو مرة في حياتي لا حرج، لكن أن يلتزم هذا التزام نقول له لا بد من دليل. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر فالشيخ يقول أيهما صح، حديث يقول من غش فليس منا أو من غشنا فليس منا؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الحديث يا ابن عمر بارك الله فيك وأنبتك الله نباتا حسنا وأصلحك وجعلك من العلماء، هذا الحديث بروايته صحيح، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عند مسلم أنه قال من غشنا فليس منا، وفي لفظ آخر عند مسلم من غش فليس مني، فالحديثين بها الحديث بهاتين الروايتين الحمد لله في الصحيح ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لا خليفة الشيخ يريد منكم توجيه ويعني نصيحة، يقول جريمة حصلت في مكان العمل، فيقول الطلبة يعني تحقيق في هذه الأمر في هذا الأمر وفي هذه الجريمة، ويقول اللجنة تشكل من 3 أشخاص، أحد هؤلاء الأشخاص هو شاهد، لكن يقول فضيلة الشيخ الجهات المختصة كأنهم طلبوا أن يكون الشاهد من خارج اللجنة، فيقول هذا الشاهد ليس ملم يعني الحادثة، ملم بعض الأمور في الحادثة وفي الجريمة، فيريد منكم فضيلة الشيخ يعني توجيه أو يعني تعليق على هذه المسألة.
الحمد لله، يعني بالنسبة للوضع الذي ذكره الأخ السائل بارك الله فيه وضع حساس جدا، فذكر هو جريمة وذكر تشكيل لجنة، هذه اللجنة لا شك بأن ستقوم على يعني دراسة هذه الجريمة ومعرفة مرتكب الجريمة ودوافع الجريمة وأشياء من هذا القبيل، إذن هذه اللجنة يجب أن تتوفر فيها الصفات، صفات الأمانة وصفات الذكاء وصفات الفطنة وصفات الصدق والتحري والتجرد للحق، لأن هذه جريمة، فكون يدخل مع اللجنة شخص هو المفترض أن يكون شاهد تطلبه اللجنة أعتقد بأن هذا ما يناسب، ولذلك أنا أنصح الأخ السائل بأن يطلب إعادة تشكيل اللجنة بإضافة شخص آخر، ويذكر بأن هذا الشاهد سيطلب، ما يمكن أن يكون أحد أعضاء فريق التحقيق، لأن هي المسألة أشبه بقضاء الآن، والقاضي لا يكون شاهد، هذا عندنا في الفقه أن القاضي ما يكون شاهد ولا يحكم بعلمه أيضا، فعندكم الآن فرصة أنكم تعيدون تشكيل يعني اللجنة هذه بإضافة شخص غير الشاهد الموجود، هذا في حدود ما فهمت أنا من خلال سؤال الأخ الفاضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل اتباع الإمام ومتابعة الإمام في صوته أم في حركته؟ يقول لأن البعض يقول من الأمة يكبر قبل أن يركع، البعض يسجد أيضا أقول قبل أن يكبر، البعض العكس يكبر ثم يركع أو ثم يسجد، البعض يركع ويسجد مع التكبير، فيقول كيف يعني المأموم يفعل، هل مع الصوت أو مع حركة الإمام؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإمام جعل ليقتدى به، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده إلى آخره. وجاء في لفظ آخر إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وبالنسبة لمتابعة الإمام هل بالقول أم بالفعل تختلف باختلاف وضعية الصلاة. فبالنسبة للتكبير يتابع الإمام بالقول، بالنسبة للتكبير تكبيرة الإحرام، ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه قبل أن يكبر، وثبت عنه أنه رفع يديه مع تكبيره، وثبت عنه أنه رفع يديه بعدما كبر، يعني رفع يديه ثم قال الله أكبر. ولذلك العبرة هنا بقول الإمام، بنطق الإمام. أما فيما يتعلق ببقية الأركان كالركوع والرفع والسجود والرفع من السجود، فهذه يتابع المأمون فيها الإمام بالفعل لا بالقول. ولذلك إذا ركع الإمام فإنه يركع بعدما يركع، فبعض الأئمة يتأخر مثلا يقول الله أكبر ولم يركع بعد، فقد يسابقه المأموم، أو في السجود كذلك، ولذلك التأخر عنه ولو يسيرا أسلم لصلاة المأموم من أن يسابقه أو يوافقه. ولذلك تنتبه لهذه المسألة، بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول في رمضان الماضي يقول حصل لي ارتجاع للطعام من المعدة إلى الفم، يقول شعرت بالطعام في الفم ثم رجع إلى المعدة، يقول هل أقضي هذا اليوم، لأن يقول في شك هل أقضيه أم لا.
الحمد لله، يعني إذا لم يكن عندك وسواس فلا يعني تقضي، عفوا إذا كان عندك وسواس لا تقضي، إذا كان عندك وسواس لا تقضي. أما إذا لم يكن عندك وسواس، والارتجاع هذا الأصل أنه لا يفطر إلا إذا وصل الطعام إلى الفم ثم تعمدت بلعه، فإذا تعمدت بلعه أفطرت. أما إذا غلبك ارتجع الطعام ثم رجع مرة ثانية من دون إرادة منك فصومك صحيح ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن يقول بعد أن أدخل المسجد وكبر مباشرة ثم يقول أمشي عدة خطوات حتى أصل إلى الصف كي لا تدركني، كي لا تفوتني الركعة؟
الحمد لله. طبعا هذه مسألة تسمى يعني الركوع وراء الصف أو قبل الدخول في الصف، وهي مسألة خلافية حقيقة بين العلماء، منهم من يرى بأن هذا من السنة، منهم من يرى بأن هذا يفعل إذا احتاج إليه المصلي مثل حالة السائل، ومنهم من يمنع ذلك، والخلاف هذا كله مرجعه إلى حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى يعني دب حتى دخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا. فالذين ذهبوا إلى الجواز والسنية قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أبطل صلاة، وأيضا يضبطون هذه اللفظة قال ولا تعدوا من العدو، يعني مثل ما يعدو الثعلب وكذا. والذين ذهبوا إلى المنع قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاة لأنه ما كان يعلم بأن الصلاة خلف الصف باطلة، ولذلك قالوا بأن هذا محمول على أنه كان يجهل هذا الحكم فتعلم، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد لمثل هذا. عموما أنا لا أنصح بفعل هذا، لكن لو حصل لا نستطيع إبطال صلاته.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديون. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أقسمت بالله أني لا أساعد صديقي أبدا، لكن يقول ساعدته بعد ذلك، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله أحسنت حينما ساعدته بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فقد أحسنت حينما حنثت بتراجعك عن الامتناع عن مساعدته، والآن بقي عليك شيء واحد وهو الكفارة، إطعام 10 مساكين إن كان عندك قدرة مالية، وإن لم يكن عندك قدرة مالية فتنتقل إلى صيام 3 أيام. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم من لم تصم القضاء الذي عليها قبل 2 سنين، هل عليها مع القضاء أمر آخر؟
الحمد لله، من ترك القضاء حتى دخل عليه رمضان أو رمضانين أو 3 متعمدا فيجب عليه القضاء، ومع القضاء إطعام 1 مسكين عن كل يوم. أما إذا كان لا، ليس تعمدا ولا تساهلا، وإنما لظروف صحية، لظروف حمل، لظروف ولادة، لظروف كذا وكذا، فيكفيها القضاء فقط، يكفيها القضاء فقط. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم، أيضا يسأل فضل الشيخ عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 66، معنا مكالمة. نعم نعم، بهزات تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزاء.
الله يحييك الشيخ، أنا عندي سؤال بالنسبة لطال عمرك. بعض الأحيان تمر على الشوارع العامة، يعني الطرقات العامة، وتشوف ناس تأشر عليك فأنت ما توقف، يعني تعرف بأن بعض الأحيان تكون يعني سبحان الله ناس مخالفة، وفي ناس تكون أمراض خاصة في الوقت الحاضر، فهل يؤثم الإنسان إذا مر على إنسان وأشر عليه ما وقف؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله،
مشكور.
جزاك الله خير بهزاء، تسمع رتف الشيخ. كلمة أخرى. نعم، جفاف الشيخ سؤال بهزاء بالنسبة، يقول في بعض الأحيان يقول أمر في الشارع العام، ويقول أجد البعض يعني قد يعني يقف على الشارع يؤشر حتى أقف له مثلا وساعده، وقد يكون في يعني أمر محتاج أو شيء، يقول هل آثم إذا لم أقف، يعني خوفا يقول من هذه الأمراض أو أن يكون يعني فضل الشيخ يقول به مرض أو شيء ما.
الحمد لله، طبعا هي الأصل أن المسلم يساعد الآخرين ويقف معهم ويفرج كربتهم وييسر على معسرهم ويعين محتاجهم ويغيث ملهوفهم، هذا هو الأصل. لكن أنا أنبه إلى قضيتين: القضية الأولى، إذا كان هناك تنبيهات وتوجيهات وتحذيرات من الجهات الرسمية على أن الشخص لا يحمل معه الغرباء الذين يجدهم على الطريق مثلا، فيجب عليه أن يلتزم ذلك، لأن هذه الأوامر وهذه التوجيهات ما تصدر عبث، وإنما تصدر من خلال جملة وقائع حصلت للناس، وأصبح كثير منهم ضحايا الابتزاز، ضحايا الاحتيال، ضحايا لكذا، فيلتزم. وهذا طاعة لولاة الأمور التي هي من طاعة الله عز وجل، ما دام أنها في طاعة ولله الحمد. فالله جل وعلا قل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا الجهات قالت تنبه وتحذر الشخص الذي على الطريق أن يحمل شخص يؤشر له مثلا من الغرباء، يلتزم هذا ويمتنع عن الوقوف ولا يأثم في هذا، بل يؤجر على ذلك. الأمر الثاني، إذا لم يكن هناك توجيهات ولا تحذيرات، وإنما هذا موكول إلى الناس، فالذي أرى لك إذا كان يعني الشخص ترى بأن عليه علامات الحاجة والشدة، تسأله مثلا: ماذا تريد؟ فإذا كان يريد الدلالة على طريق تشير له إلى الطريق، يريد مثلا شيء، يريد ماء، يريد شيء، تعطيه، ولك الحق أنك ما تحمله معك، لك الحق أنك ما تحمله معك، لكن ممكن تعينه، تفتح لباب من أبواب الخير، تقول له مثلا، أو من أبواب العسيرة التي عنده مثلا ما عرف الطريق، يبغى مثلا سيارته متعطلة مثلا، يحتاج بترول، يحتاج بنزين، محتاج كذا، بهذه الطريقة. بارك الله فيك،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ شاهر، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ.
أولا أحبكم بالله.
حبك الله، جزاك الله خير، تفضل.
بس أنا شيخي صار عندي لبس بالموضوع، يعني بالسؤال، الركوع قبل الصلاة دون الصف يعني. بس أنا سامع الحديث يعني عن طريق القناة تبعكم في برنامج اسمه سنن مهجورة، فالشيخ كان يحث على هذا الشيء، فما أعرف صار عنده لبس الواحد يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ شهر، الله يحفظك، حياك الله. فضل الشيخ، سؤال الأخ شاهر، أو يعني يقول حصل عنده إشكال، كان فضل الشيخ يقول سمع أن الركوع قبل الصف من السنن، فيسأل فضل الشيخ عن هذا اللبس.
الحمد لله، أنا ذكرت، إذا كان يقصدني أنا، يمكن برنامج قديم، أنا ذكرت بأن من أهل العلم ذكر بأنه من السنن، ولذلك المسألة فيها خلاف قوي جدا على أن الركوع دون الصف هل هو من السنن أم لا. ذكرت قول، وهذا مذهب جمع من الصحابة، أبي بكر، وأيضا جمع أظن عبد الله بن الزبير، وجمع من أهل العلم، لكن الذي يظهر بأنه ليس من السنن، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل فضل الشيخ الرسالة النصية القصيرة، يقول هل ما نمر به هذه الأيام هي نعمة أو نقمة من الله عز وجل، وما الذي يجب علينا أن نعمله ليعجل الله عز وجل علينا أو عنا زوال هذا البلاء والوباء؟
الحمد لله، هذه الأوبئة والجوائح والكوارث وأيضا الصحة والرخاء والخير، هذا كله من الله عز وجل، ولذلك المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ولذلك أمام هذه الجوائح، أمام هذه الأوبئة، الإنسان أولا يتعلق بالله عز وجل ويلجأ إلى الله ويفوض أمره إلى الله ويستعين بالله ويسأل الله الحفظ والحماية والنجاة. الأمر الثاني الصبر على هذه البلوى واحتساب الأجر في ذلك. الأمر الآخر بذل الأسباب التي يعني مثلا تصد مثل هذه الأوبئة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالوباء في أرض، إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. وعمر رضي الله عنه لما أراد السفر إلى الشام وقيل له بأن فيها طاعون، كان طاعون عمواس، وانتنع، فقيل له كيف تفر من قدر الله؟ قال نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. والتواصي على الخير والتواصي على الحق ورجوع إلى الله وترك الذنوب والمعاصي والتزام الطاعات والفرائض والعبادات، وأسأل الله تعالى أن يحمي الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل رئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.